إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم أحبتي من الفائزين. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الناس أجمعون، في مجلسنا هذا 13 من سلسلة مجالسنا في الحديث عن المنهاج النبوي وشعب الإيمان والمنعقد يوم الأحد 28 من ذي القعدة عام 1400 في مطلع هذا القرن 15، قرن التجديد والخلافة على منهاج النبوة. إن شاء الله نمضي في الحديث عن اقتحام العقبة وضرورة الصبر والتحمل حتى تبلغ كلمات الله، ونربط حاضرنا هذا المفتون بماضي الجهاد النبوي في وسط الجاهلية. أحبتي، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الحديد: ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألم يعني، وقرئ ألم ما يعني، ومعناها ألم ما يصل الوقت الذي، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. روى الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والبزار وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بقينا إلا 4 سنين قبل أن يعاتبنا الله عز وجل بهذه الآية، وكما قال عبد الله المزري. يقول هذا الصحابي الجليل لأن هذا العتاب الإلهي جاء للصحابة رضي الله عنهم بعد 4 سنوات من البعثة النبوية. ماذا يقول الله فيها للمؤمنين؟ يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكأن تلك القلوب التي اهتدت للإيمان وأنابت إلى الله عز وجل وأنست بذكر الله كان يطلب إليها وهي في مطلع الجهاد أن تزداد لينا وأن تزداد خشوعا. في أحاديث أخرى ضعيفة أن هذا العتاب جاء بعد 13 سنة أو 17 سنة من البعثة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في سياق الآيات ذكر لقسوة القلوب وطول الأمد. ونحن أحبتي نعيش وسط هذه الأمة التي تتالت عليها المحن والنكبات وطال عليها العهد والأمد حتى قست من الناس القلوب. خيم على الناس حب الشهوات خيمت عليهم الغفلة حتى تنكروا لدين الله. فساد الحكام أول الأمر ثم الاستعمار الذي أتانا بمذاهبه في الكفر ومذاهبه في العمل الذي لا يرضي الله تعالى ومذاهبه في الدوابية. نشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فبقدر ما يكون في الناس من الكفر وبقدر ما يكون فيه من الصرام عن سماع كلمة الله وبقدر ما يكون فيهم من البكام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حظهم من الدوابية. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه الأمة طارت عليها العهود عهود الفتنة وتنوعت عليها النكبات والغزو الجاهلي حتى قست القلوب. وأنتم أحبتي أيها الشباب الصالحون تمثلون هذه النبضة من الحياة التي تسري في هذه الأمة فتحتاجون أحبتي لمنهاج عليه تسيرون حتى يتم الله عز وجل أمره على أيديكم. ومن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الجهادية الطاهرة تستمدون الرشد والهداية. في سياق الآيات قوله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قال يلين القلوب بعد قساوتها. وهذا ينظر إلى ما سبق من قسوة القلوب. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم يقابلها يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأرض هي تلك القلوب القاسية. لا شك أحبتي أن من ينظر إلى الصحوة الإسلامية كما تسمى الآن إلى هذه النهضة المباركة من ينظر إليها بعين التفاؤل والثقة وبنية الجهاد في سبيل الله يرى أن هذه القلوب الطاهرة التي جاءت إلى الإسلام التي رجعت إلى ربها ما هي إلا مقدمة لحياة نأمل ونرجو الله عز وجل أن تسري في الأمة كلها. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالأرض التي يحييها الله في هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس هي القلوب تلين بعد قسوتها. فالقلب القاسي قلب ميت والقلب اللين الخاشع لذكر الله قلب حي. وعليكم أحبتي أول ما تعملون على عتبة السلوك إلى الله عز وجل وفي مبتدأ العقبة إلى الله عز وجل أن تعملوا لكي تلين قلوبكم لذكر الله ولكي تكتسبوا هذا الإيمان الذي كان يتدفق في تلك القلوب الطاهرة الأولى التي لا نفتأ ولا نمل نصعد من سيرتها أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخباب ومن نذكرهم في درسنا هذا في مجلسنا هذا وفي مجالس المقبلة إن شاء الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من أهل بدر من أهل الشجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. فهذه الأرض الميتة القلوب القاسية إنما تلين بأن يدخلها الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، وعن الإيمان نتحدث في مجالسنا هذه إن شاء الله. فيكفينا هنا الإشارة إلى أن الحياة التي ننتظرها لهذه الأمة لا يمكن أن تكون حياة إسلامية إلا بإحياء القلوب، والقلوب تحيا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم يقول الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قال مجاهد كل مؤمن صديق وشهيد في هذه الآية. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر مبرور. قال مجاهد كل مؤمن صديق وشهيد. وقال غيره قال عمرو بن ميمون والضحاك في الآيات فصل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذا كلام فكل مؤمن صديق ثم كلام مستأنف والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم الصادقون. استغفر الله العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم يقول الله عز من قائل يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبتي ما مثل أفراد هذه الأمة في غفلتهم وغثائيتهم إلا كما تصف هذه الآية من الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد وكل هذا يشبه الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته نبات مطر ينزل من السماء فيعجب الفلاح فلاحنا ثم يهيج ثم يقوى ثم ينضج فترنفض ثم يكون حطاما. الدنيا متاع الغرور. هكذا تنتهي هذه الآيات الكريمة. أنتم رمز الحياة ورمز التجدد في هذه الأمة، والأمة تعيش كل هذه الأوصاف لعب له زينة تفاخر تكاثر في الأموال والأولاد. الناس غافلون عن الله. فعندما يأتي هذا الشباب الطاهر يدعو إلى الله عز وجل يستنكر منه القول وترد منه الكلمة ويتهم بالتزمت ويتهم بالتشدد فتنشب المعارك في البيوت. الابن الابنة مع الأبوين مع الأقارب مع الأعمام والخالات، تنشب معارك في المدارس في الكليات، جسم أرخ. جسم اجتماعي قيمه السائدة اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. فساد في الأخلاق وملوعة في الفكر لعب. غزو حضاري جاهلي، سينمات، أجهزة إعلام فاسدة مفسدة، تبرج، خمور، ميسر، قمار له، وزينة بينكم. الزينة لا يكاد يفكر هذا المجتمع المتخلف، هذا المجتمع التي توغلت فيه أفكار الجاهلين وقيمهم، واستولى عليه حكام السوء، واستولى عليه المغربون من المثقفين من أساتذة ومعلمين وغيرهم من خصوم الإسلام وأعدائه في هذا المجتمع. لا يكاد الناس يتكلمون إلا عن زينة الحياة الدنيا، تظاهر، كل يريد أن يقتنص من اللذات ومن أسباب الظهور والافتخار ما يتيحه العصر وما تتيحه هذه المجتمعات التي تنخر فيها كل أنواع الأمراض. وتفاخر بينكم وتكاثر. لماذا نرى الرشوة فاسدة مثلا، وهي مظهر من مظاهر التفاخر والتكاثر؟ من أسبابها زيادة على فساد الضمير وغياب الوازع الديني والخلقي. من أسبابها أيضا أن المرأة تطلب لرجلها أن يشتري لها كما اشترى الجار كما اشترى الصديق. تكاثر في المهور فيفشو الزنا، تكاثر في الكسب فتفشو الرشوة، تكاثر في طلب المناصب فتفشو الوصولية. مجتمع مريض، وأنتم أيها المؤمنون أيها الأحبة المجاهدون تمثلون مستقبل الإسلام، فماذا تعملون؟ هل تواجهون هذا المجتمع بالعنف؟ هل تصبرون خانئين؟ كيف تتحملون عبء هذا الجهاد الذي رشحكم الله سبحانه وتعالى له حينما خلقكم في هذا العصر وفي هذا المصر وفي هذه البوهة من الزمان التي يتطلب منكم رجولة ويتطلب منكم حكمة ويتطلب منكم شجاعة ويتطلب منكم لينا؟ ماذا أنتم فاعلون؟ سنرى اليوم كما رأينا في مجالس سابقة كيف تحمل الصحابة يصبرون عندما يقتضي الأمر الصبر والتحمل، ويهجمون عندما يكون الهجوم واللازم. فنرى هذا لكي نطبق. أمس حضرت مناسبة لحاج يريد أن يودع أصدقائه وأسرته، فكانت لوحة واضحة للصراع القائم بينكم أيها الصالحون وبين هذا المجتمع الذي يستغرب، هذا المجتمع الذي لا يريد جدا، هذا المجتمع الذي لا يحدث نفسه برجولة كانت لوحة بينة واضحة وكان درسا لي ودرسا لمن تلقاه من حضر من هذا الجانب وذاك. أسرة أبوها حاج يريد أن يحج، رجل في قلبه كثير من عواطف الصالحة ولا شك أنه رجل من المؤمنين، لكن الأسرة فاسدة. ابن الحاج هداه الله عز وجل فأصبح من هذا الجندي الذي يهيئه الله عز وجل لأمر جلل. ابن صالح شاب في ريعان الشباب، وأب مسلم مؤمن على كل حال يريد أن يكمل دينه وأن يحج، يتعارف مع الابن، وأسرة أتت من مكان بعيد ونوديت من مكان بعيد، والكل يتنكر لهذه الموجة المصلحة التي أتى الله بها على أيديكم أيها الشباب الصالحون. اشتكى إلي الأب بيني وبينه قال إن ابني هذا متنطع متشدد، أنا أحبه لكنه لا يترك أخواته يذهبن للسينما، هل هن صالحات، هل هن طاهرات، هل هن قانتات، لا بأس بالسينما. رجل آخر اشتكى إلي قال أنا أصبح أبنائي لا يسلمون على بنات خالهم، لماذا هذا تشدد، تعصب، تزمت. العم يقول أنا أحب هذا الابن الصالح وأفتخر به، لكن الإسلام ليس فيه تزمت وتعنت، دعونا نمرح، دعونا نلعب، دعونا نفرح. كان أحد الإخوة ممن رافقوني لهذه المناسبة يلقي موعظة في الجالسين، فضاقت بعض النفوس بتلك الموعظة، فانبرى أحد قال دعونا نفرح، لسنا في جنازة، اذهبوا ببعضكم إلى المسجد، أنتم تأتون بدعايتكم، لا حاجة لنا بالدعاية. جسم مريض أحبتي هو جسم هذا المجتمع الغافل عن الله، وأنتم إن شاء الله أطباء هذه الأمراض، فكيف تعالجونها؟ أوصيكم إخواني للآن ولما بعد الآن، لأن إقامة الدولة الإسلامية وإصلاح المجتمع من فتنة إلى استقامة، من فساد إلى صلاح، يطلب عملا دؤوبا لا ينقضي في سنة وسنتين ولا في عشرات السنين. فإننا عشنا في الفتنة قرونا طويلة، ولا بد لكي يرجع الأمر إلى نصابه، ويرجع المسلمون إلى إسلامهم، ويسود الإيمان وقيم الإيمان كما كانت سائدة أول الأمر، لا بد لهذا من جهاد طويل مرير، وأنتم جند الله إن شاء الله عز وجل. أوصيكم أن تعاملوا الوالدين بالمعروف كما أمركم الله عز وجل مهما كانت المقاومة، ادعوا إلى الله بالموعظة والحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. إياكم أن تقطعوا ما بينكم وبين الوالدين، حتى وإن كان الوالد لا يصلي والوالدة تزور الأضرحة وتأتي ببعض ما نهى الله عنه. إن كانت الأخت متبرجة فليس أحسن السبل لدعوتها أن تضرب ولا أن تفجر ولا أن تعنف في القول ولا في معاملة، بل الدعوة بالتي هي أحسن. إن هذا المجتمع مترابط متكاتف متعاون على ما هو فيه من قيم فاسدة، فلكي تحل هذه الربطة لا بد لكم من حكمة كثيرة. اللين لكن في غير بعض، القوة لكن في غير عنف، هذه هي نقطة الاعتدال بين المنهاج المتخاذل المنهزم وبين المنهاج العنيف الذي يكسر ولا يبني. إنه المنهاج النووي وسط بين طرفين، بين طرفي التفريط والإفراط. عليكم باللين لكن في غير ضعف، عليكم بالقوة لكن في غير عنف. وتعلموا أحبتي فإن الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما هي حق فن أيضا، بقدر ما هي جهاد هي تربية، وهي لطف، وهي أخوة، وهي صحبة، وهي رحمة قبل كل شيء. نكرر كثيرا ضرورة اقتحام العقبة والتهيؤ بالصبر والقدرة على التحمل لاقتحامها. فلا يخيل إلينا أن ما نريده هو أن نهزم على المجتمع وأن نطلب إليه ما نحن قادرون على القيام به من عبادات واستقامة. في أول الأمر نكتفي من الناس بخطوة نحونا، نعمل جهدنا لكي نزيل من أذهان الناس ما علق فيها بعامل الدعايات الرسمية وبعامل الدعايات التي لها أساس من الحقيقة، وهي الدعايات المنبنية على ما يفعله بعضنا من تعنت ومن إفشاء المعارك في المساجد ومن الكسر، من كسر الناس ومن الإفتاء بغير علم. نحاول أن نرأب هذا الصدع وأن نزيل من الناس تلك الأفكار المضادة لنا قليلا قليلا، فإنه إن لم يحبنا الناس لا يمكن أن نتغلغل في الشعب، وإلا نتغلغل في الشعب ابتداء من ذلك الرجل الأمي، بل من تلك المرأة، من تلك العجوز الأمية التي قد لا تعرف حتى الشهادتين، لا تعرف الوضوء والصلاة. وهذا كثير في بوادينا وفي مدننا، إن لم نحصل على عطف الناس وإن لم نزل ما عندهم نحونا من فكر مضاد، فإنه لا يمكننا أن نبلغ الرسالة المنوطة بها. أشعر أن هنالك مقاومة، كما يقاوم الجسم شيئا أجنبيا عنه، هنالك مقاومة من جانب المجتمع تجاهنا. لكن والحمد لله في كل أسرة اليوم شاب أو شابة يقوم بالدعوة، فانعكس الأمر. السلام. كانت التربية فيما قبل تأتي من أعلى وهي اليوم تأتي من أسفل. كان الأب يربي أبناءه، واليوم الأبناء يربون الأب والعم والخال والخالة. لكن هذا يقتضي منا حكمة بالغة لكي لا يكون هنالك زياد في الفجوة التي تفصل بيننا وبين المجتمع. الشرط لكي ينجح جهادنا هو أن نتغلغل في المجتمع، ولكي نتغلغل في المجتمع لا بد أن نزيل عوامل النفور بيننا وبين المجتمع. كما قلنا من قبل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي عصرنا لا نرى الأرض الحية، أي القلوب التي لانت بعد قسوة، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، إلا قلوبكم معشر الشباب الصالحين. يقول الله تعالى في هذه السورة: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا ما نشاهده في هذا المجتمع الميت قلبه، القاسي قلبه. فكيف تدخل الحياة إلى هذا الجسم؟ كيف ينتقل الناس من اللعب إلى الجد؟ كيف ننتقل نحن بالناس من النهو إلى العمل الصالح؟ كيف ننتقل بهم من الزينة الدنيوية إلى التزين بالأخلاق الفاضلة والإيمان؟
كيف ننتقل بهم من التفاخر والتكافر إلى العزة بالإسلام، لا بالأنعام ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان؟ كيف نفعل كل هذا؟ أحبتي، إنكم مسؤولون أن تظهروا الإسلام كما أظهره الأولون رضي الله عنهم، فلا مناص لكم ولا منهاج لكم إلا أن تتخلقوا بما تخلقوا به وأن تسلكوا على المنهاج الذي سلكوا عليه. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. كنا بدأنا الحديث في هذا الموضوع في مجلس سابق، وكنا ركزنا على موقع سمية رضي الله عنها وسط هؤلاء السبعة العظام، فهي بينهم تمثل المؤمنات، والمؤمنات دورهن، وعلينا أيها المؤمنون أن نسعى لكي يكون بجانبنا المؤمنات، فإن هذا الجهاد الذي ينتظرنا لن يتم بجهاد الرجال وحدهم، لا بد فيه من جهاد المؤمنات أيضا، كما أن الجهاد الأول لم يتم بالرجال وحدهم بل كان هنالك المؤمنات، كانت هنالك خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها التي آذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلواه في أول عهده بالدعوة، وكانت سمية رضي الله عنها وهي أمة ضعيفة، ومع ذلك فقد عدت من السبعة الأولين الذين أظهروا الإسلام. لا بد لنا أن نسعى السعي الحثيث الجاد لكي يكون هنالك صف للمؤمنات بجانبنا يعظمنا المؤمنين في الجهاد العام الذي يقربنا جميعا نحن وهن إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء السبعة رضي الله عنهم هم الذين أظهروا الإسلام. يقول: أروا، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. تصوروا إخواني شمس البلاد العربية، شمس مكة التي تبلغ 50 درجة مئوية، تصوروا رجلا نزعوا منه ثيابه وأخرجوه من الظل وألبسوه أدرع الحديد وصهروه في الشمس، ونعم التعبير الذي استعمله الراوي هنا، صهره، يقولون صهر الحديد إذا أذابه، وهكذا فعلوا بهم، أذابوهم في الشمس، أذابوهم في الشمس، ومع ذلك ما رجعوا عن دينهم، ومع ذلك ما كتموا دينهم، وإنما أظهروه. يقول الراوي: أول من أظهر، لم يقل أول من أسلم، أول من أظهر. فإلى أولئك النفر من إخوتنا، وأريد أن أعتبرهم نفرا قليلين، إلى أولئك النفر من إخوتنا الذين يظنون أن على الإسلام أن يتخفى، أن علينا أن نكتم إسلامنا، إليهم نريد مثل هذا الحديث. كانوا قليلا وأظهروا الإسلام، وكانوا يصهرون في دروع الحديد في الشمس، وكانوا لا يفقدون عن الإسلام قوة، شجاعة، تحمل. يقول: وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا. غلب الأحبة، لأن الجسم البشري لا يستطيع أن يتحمل 50 درجة من أوية في الشمس، تكون 50 درجة في الظل ثم في الشمس تكون أكثر من هذا بكثير، فإذا زدت إلى هذا الحديد فمعناه الصهر بكل معاني الصهر، الجسم يذوب، فهل من المسلمين من استطاع أن يصبر على هذا التذويب على الصلاة؟ نعم، إلا بلال، نعم الاستثناء. ما منهم من أحد إلا وقد وافاهم، أي وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، صغرت عليه نفسه في الله، كان لا يناجي نفسه يقول يا نفس ستصيرين كذا وستتمتعين بكذا وستعيشين إلى كذا وستتزوجين كذا وستلدين من الأولاد كذا، كان لا يحدث نفسه بهذا، إنما كان يحدث نفسه بجهاد، وكان يومئذ في معمعان الجهاد، كان يناجي ربه بدل أن يحدث نفسه، فكانت مناجاته لله عز وجل بها يفيد الله عليه هذه القوة وهذه الشجاعة التي استطاع بها أن يكون رمزا لتحمل الأذى ورمزا للصبر في سبيل الله. وعلى أكتاف بلال وأمثال بلال قامت الدعوة، فعلينا جميعا أن يكون نصب أعيننا أن نحذو حذو هؤلاء الأحبة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العظام. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان عليكم السلام، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد عليكم السلام. ما كفاهم أن يسهروا في الشمس والحديد، بل أعطوه صبيانهم وأقسى الناس الأطفال، الأطفال عندما يقصون يكونون غاية في القسوة، ومن شاهدهم منكم يعذبون جروا أو قطا أو حيوانا يرى من أنواع القسوة ما لا مزيد عليه، ذلك أن الطفل لا يستطيع أن يضع نفسه موضع الآخرين، وإنما يتميز الإنسان بالرجولة ويبلغ مبلغ الرجال فكرا وعاطفة إذا أصبح يضع نفسه موضع الآخرين. الأطفال عاجزون عن هذا، فهم يقصون كل القسوة على من وكلوا بتعذيبه أو على من تسلطوا عليه. فكان سفهاء قريش لا يكتفون بتذويب بصهر الحبيب بلال في الشمس والحديد، بل كانوا يعطونه الولدان فيطوفون به في شعال مكة وهو يقول أحد أحد. لله هذا الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يرفع إيماننا حتى نكون أهلا لأن نحمل رسالة الله عز وجل كما حملها بلال وأضراب بلال. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث مجاهد، ويقول فيه أبو نعيم: وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس فبلغ منهم الجهد. ما شاء الله، الجهد هو التعب والجهد هو العمل هو المجهود، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل لعنه الله ومعه حربته، فجعل يشتمهم ويوبخهم. هذا الحديث زيادة على التعذيب، زيادة على الصهر في الشمس، الشتم والتعذيب المعنوي باللسان، الشتم باللسان هذا نوع من التعذيب وتعذيب المعنوي، وقد يكون يمكي في الناس كما ينكي التعذيب الحسي، وأحيانا يكون التعذيب المعنوي أقبح وأصعب. ناهيكم بما تعرفونه من أساليب التعذيب التي اخترعها الجاهليون، مثلا هنالك تعذيب حسي معنوي لكنه معنوي أكثر مما هو حسي، فيما يسمونه بالنقطة الصينية أهل الصين كانوا اخترعوا من قديم أن يضعوا الرجل في ركن فتقطر بحيث لا يستطيع الحراك فتقطر عليه من إناء فوقه فيقطر عليه الماء قطرة قطرة فيجن في آخر الأمر. ليس هناك تعذيب حسي، ليس هناك تعب، لكنه تعذيب معنوي لا يستطيع الإنسان يتحمل مثل هذا. فهؤلاء كانوا يجمعون سفهاء قريش كانوا يجمعون بين التعذيب الحسي والتعذيب المعنوي، والعربي الذي كان لا يقبل الظلم ولا يقبل أن يسمع في نفسه أو في عرضه كلمة جارحة كانت كلمات الإهانة في حقه عذابا مؤلما. في رواية عند ابن عبد البر يذكر بيان قال إنهم كانوا يطوفون به والحبل في عنقه بين أخشبي مكة، والأخشبان جبلان في مكة. بلال، وما أدراك يا بلال، اسمعوا أحبتي مزيدا من أخباري. أخرج الزبير بن بكار عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال كان بلال لجارية من بني جمح، كان عبدا لها، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، والرمضاء هو الرمل الشديد الحرارة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فيقول أحد أحد. أرأيتم أحبتي الفرقان؟ أحد أحد، هنالك حق هو توحيد الله عز وجل، هنالك باطل هو الشرك، هنالك حق جاء به محمد صلى الله عليه وسلم آمن به بلال فهو مستعد أن يفديه بروحه، أحد أحد، وهنالك باطل هو الشرك الذي دأب عليه مشرك قريش، بلال مستعد أن يواجهه وأن يكفر به مهما كان عدد قريش ومهما كان أذى قريش، أحد أحد. قال فيمر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول أحد أحد يا بلال، والله لئن قتلتهم لأتخذنه حنانا، والحنان هو الرحمة والعطف. يريد هذا الرجل وكان ورقة بن نوفل على دين النصرانية، كان على دين النصرانية، كان يهدد قريش يقول والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، الحنان هو الرحمة، ويقصد بهذا أنه يريد أن يتخذ قبر بلال مزارة يزورها ويلتمس فيها الحنان الإلهي والرحمة الإلهية، ذلك لأنه يعرف أن هذا الرجل الذي يقول أحد أحد هو يكوى بالنار نار الرمضاء وهو يعذب ذلك العذاب، هذا رجل قديس، هذا في مصطلح النصارى، هذا رجل صالح، هذا رجل يتبرك به حيا وميتا. وعند أبي نعيم في الحية عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب وهو يقول أحد أحد، فيقول أحد أحد، الله يا بلال، كان يتعاطف معه، كان يشجعه على أنه كان نصرانيا، مع نصرانيته كان يشجع. وأي بشر يرى مثل هذه الرجولة، مثل هذا النموذج الحي، مثل هذا الرجل القوي في الله، أي رجل وأي بشر مهما كان دينه يرى هذا النموذج الساطع ثم لا يتأثر به، ثم لا يحذو حذوه، ثم لا تحدثه نفسه أن يعمل مثل عمله. وإنه أحبتي إنما نصرد السيرة العطرة لهؤلاء العظام من المؤمنين من سلفنا الصالح لكي نتأسى بهم، ومعنى لكي نتأسى بهم كي نعتمد على مثالهم، فنجتهد نحن أن نتحلى بتلك الأخلاق وبتلك المروءات وبتلك الشجاعة وبتلك القوة في الله، وأن نجاهد في الله كما جاهد. لهذا فقط نصرد ما نصرد من تلك السيرة العطرة. قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب، وهو يقول أحد أحد، فيقول أحد أحد الله يا بلال. ثم يقبل ورقة بن نوفل على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال، فيقول: أحلف بالله عز وجل لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. حتى مر به أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك به، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. أجلد بمعنى أقوى، أكثر جلدا، على دينك أعطيكه به. يعني صرح عليه أن تبادل معه، يعطيه أبو بكر ذلك الغلام الأسود المشرك القوي، ويعطيه أمية بن خلف هذا المؤمن الضعيف البنية الذي أضعفوا قوته ونالوا من صحته بذلك التعذيب الوحشي. قال أمية بن خلف: قال قد قدمت. قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتقه، ثم اعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة 6 رقاب. بلال سابعهم رضي الله عن أبي بكر، لولا جهاده لما كان إسلام. اعتق بلالا واعتق معه 6 رقاب، وكم يجن بيضاء له على الإسلام قبل ذلك ومعه وبعده في مكة وفي المدينة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك كان الإمام علي رضي الله عنه يتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه فيقول: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بسيدنا الآخر الذي أعتق بلال. فكان علي وهو من هو في دوحة بني هاشم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنوه على ابنته، يقول مع ذلك يسمي بلالا سيدنا. أرأيتم أحبتي هذه الأخوة كيف يرفع الإيمان وكيف يرفع الجهاد من قيمة الناس بلال العبد الحبشي الذي كان الشرك يضعه أسفل المجتمع، الذي كان الشرك يضعه بحيث لا يستحق حتى الالتفاتة من ذلك الشريف من بني هاشم. كيف وحد الإسلام بين بلال وعلي حتى أصبح علي يعترف ببلال سيدا، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. إنها سيادة الإيمان وليست سيادة العظرفة والتكبر، ليست سيادة الزينة والتفاخر والتكاثر واللعب واللهو، إنها زينة الجد والإقبال على الله عز وجل والتوحد في صف الجهاد. رواية أخرى عن بلال رضي الله عنه أخرجها أبو نعيم في الحية عن ابن إسحاق قال: كان أمية يخرجه إذا حميت الظاهرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يعمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ولا هو هذه الرواية المعروفة في عند ابن إسحاق وعند ابن هشام، في سند ابن هشام تجدون هذه صورة من صور التعذيب. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. رأيتم عذابين في عذاب واحد: عذاب حر الظاهرة، وظاهرة وقت الظهر لما يشد الحر، وعذاب الصخرة العظيمة على صدره. يخنقه، يعذبه بالنار وبالخنق. كيف توضع الصخرة العظيمة على الصدر وكيف يتنفس الإنسان؟ ساعة سيما إذا كان هناك حرارة شديدة كحرارة مكة، يتفننون في تعذيب المؤمنين. اليوم هناك اختصاصيون، هناك مدربون، هناك متخصصون في فنون التعذيب. سأل الله عز وجل أن يكفينا شرورهم. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، هكذا هم يرى. ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء أحد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يذكر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء ويعتاق أبي بكر إياه، وكان اسمه أبي بكر عتيق رضي الله عنه. قال عمار أبياتا من الشعر يذكر فيها ويؤرخ فيها ما تحمله بلال وما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حق بلال حين أعتقه. يقول عمار بن ياسر جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وأبا جهل. فاكه هو فاكه بن المغيرة عم أبي جهل. نعيد البيت، جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا، يعني جزى الله عتيقا وأبو بكر الصديق، وأخزى فاكها وأبا جهل عشية هما في بلال بسوءة ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل. عشية هما يعني نويا، قرر أبو جهل والفاكر وعمه، قرر في حق بلال بسوءة يعني أن يناله بسوء. عشية هما في بلال بسوءة ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي. أراد أن يسوءه لأنه وحد الله رب الأنام، ولأنه قال شهدت بأن الله ربي على مهلي، يعني لم يقل هذا بتصرع، وإنما قاله بعد أن فكر وبعد أن استيقن أن ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق. ثم يقول فإن يقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل. فإن يقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل. هذا فقال عمار يقول عن نفسه فإن يقتلوني غاية الأمر أموت، وله الموت في حق الله في ثمن للجهاد في سبيل الله لا شيء. حياتك إن لم تبذلها في الله عز وجل فيما ستبذلها؟ ستبذلها موزعة على عمر طويل، قد يكون عمر جهاد متواصل، وقد يكون عمر لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر. فالعاقل الذي ينصح نفسه هو ذلك الذي يبلغ فيه الإيمان من القوة، بحيث يكون مستعدا في كل وقت أن يبذل نفسه في الله، أن يموت في الله. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قرأناها منذ حين في سورة الحديد، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم في ذكر الشهداء والشهداء عند ربهم أين يكون الشهداء. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء، بل أرواح الشهداء في حواصل طين خضر في الجنة يسرحون حيث يشاءون ثم تأوي الله، ثم تأوي إلى تلك القناديل، قناديل الجنة، تأوي إليها تبيت فيها، واطلع عليهم أو فاطلع عليهم ربك اطلاعة، الله عز وجل اطلع على هذه الأرواح، فقال ما تريدون؟ قالوا نحب أن نرجع إلى الدار الدنيا فنقتل فيها كما قتلنا أول مرة، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلون كما قتلوا أول مرة، لأنهم وجدوا كرامة الله في الجنة فأحبوا أن يزيدوا منها، فأحبوا أن يزادوا منها. فيقول الله عز وجل قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فإذا كان الأمر هكذا، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما يؤول إليه أمر الشهداء، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه هو يقول تمنيت، وهذا في حديث صحيح حديث مسلم وأظن عند البخاري أيضا، وددت أني قتلت في سبيل الله ثم أبعث فأقتلت ثم أبعث فأقتلت ثم أبعث فأقتلت ثلاث مرات، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك فكيف لا نحب نحن الشهادة في الله في سبيل الله. لذلك يقول عمار رضي الله عنه فإن يقتلوني يقتلوني فلن أكون لأشرك بالرحمن من خفة القتل، فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تبلي، لا تبلي، يطلب أن ينجي الله من الشرك ومن الخوف، وحاشاه أن يطلب النجاة من الموت، لأن الموت في سبيل الله هي غاية ما يتمناه المؤمن الصادق. لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل، هذا آخر حديثنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سمع القول فاتبع أحسنه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المؤهلين لخوض غمار الدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا العالمين، إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.